واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تحملنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. أقول وهنا عدة مطالب. المطلب الأول أن الإطلاق بإصطلاح الأصوليين على قسمين، الأول منهما الإطلاق اللفظي، وثانيهما الإطلاق المقامي. وقد فرق الأعلام رضوان الله تعالى عليهم بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي في مقامين، أي أن الاختلاف بينهما تارة يكون في مرحلة الثبوت وأخرى يكون في مرحلة الإثبات والدلالة. أما في مرحلة الثبوت فقد ذكر الأعلام رضوان الله تعالى عليهم بأن الإطلاق اللفظي هو ذلك الحكم لحظة وذلك القيد الوارد على المقسم، بحيث الذي يراد نفيه بالإطلاق اللفظي أمر لو كان موجودا ومأخوذا في متعلق الحكم لزم تقييد المراد الجدي من اللفظ. بعبارة أخرى أن المقسم هو الذي يرد عليه ماذا؟ الحكم يرد على المقسم، ذلك المقسم قد يتقيد، ذلك قد يكون موضوعا للحكم وقد يكون متعلقا للحكم، فالذي يراد نفيه وذلك القيد المحتمل لو كان معتبرا لأوجب تضييق ذلك المقسم أو تلك الماهية، بحيث يكون المراد الجدي يختلف عن المراد الاستعمالي. بعبارة أخرى عندما يقول المتكلم أكرم كل عالم، فإن المراد الاستعمالي للفظة العالم وكل من تلبس بالعلم، فنحتمل أن المتكلم لم يرد العالم على إطلاقه، بل أراد حصة خاصة من العالم هو خصوص العالم العادل. فحينئذ إذا قيد العالم الذي هو الماهية المشتركة بين الفاقد للقيد وبين الواجد للقيد، الذي يراد نفيه هو ذلك القيد، أي لفظة ماذا؟ العادل. لو كان لفظ العادل معتبرا، لو كان هذا القيد معتبرا لأوجب تضييق الماهية التي جعلت متعلقا للإكرام. في هذا المثال أكرم العالم، ها هنا موضوعه هو المكلف والعالم هو ماذا؟ متعلق لوجوب الإكرام. لاحظتم؟ عفوا، يعني العالم متعلق لمتعلق الوجوب، لأن الوجوب متعلق بالإكرام المتعلق بالعالم. إذن هذا الإطلاق اللفظي شنو؟ الإطلاق اللفظي في مقام الثبوت أنه يتعلق بالماهية أو بالمقسم المشترك بين الفاقد للقيد وبين الواجد. فعندما يقول المولى اعتق رقبة، هذا متعلق هذا الحكم هو الرقبة، هذه ماهية مشتركة بين واجد للقيد أي الرقبة المؤمنة وبين الفاقدة للقيد وهي الرقبة مثلا كافرة. إذن مناط الإطلاق اللفظي هو ورود ماذا؟ ورود هذا القيد أو ورود هذا الإطلاق الذي يراد نفيه هو متعلق بماهية قد أخذت، هذه الماهية المشتركة أو المقسم قد أخذ موضوعا للحكم أو متعلقا له، بحيث إذا كان ذلك القيد المحتمل
موجودا لأوجب تضييق ماذا؟ تضييق ذلك المقسام وإرادة الحصة الخاصة منه. هذا من جانب الإطلاق اللفظي. أما من جانب الإطلاق المقامي فإن الإطلاق المقامي الذي يراد نفيه أمر زائد عن مدلول اللفظ، بل هو أمر آخر لا ربط له ماذا بمدلول ذلك اللفظ. لو كان موجودا لأوجب ماذا؟ أن يكون هنالك حكم آخر في مقابل باقي الأحكام. مثلا عندما يقال، يقول المولى أكرم زيد وأخاه، أكرم زيدا وأخاه وأكرم عمرا، ها هنا الذي هو مشكوك هو إكرام ماذا؟ أخي عامر، باعتبار قال أكرم زيدا وأخاه، ثم قال أكرم ماذا؟ أكرم زيدا وأخاه وأكرم عمرا، ولم يقل ماذا؟ وأخاه. ها هنا المراد نفيه بالإطلاق المقامي أمر لو كان موجودا لما أوجب تضييق ما هو موضوع الحكم أو متعلقه، بل أنما هو أمر آخر زائد في مدلول الجملة اللفظية. لاحظتم؟ إنما يكون حكم آخر في قبال إكرام زيد وإكرام أخاه وإكرام ماذا؟ وإكرام عامر. إذن الفارق الثبوتي بينهما أن ذلك المنفي بالإطلاق يكون واردا على المقسم موجبا لتقسيمها إلى أمرين، بخلاف الإطلاق الثبوتي. فإن الإطلاق الثبوتي إنما هو أمر آخر يراد نفيه ليس مدلولا عليه بالكلام. لو أراد المولى أن يبينه ويذكره فهو حكم آخر في قبال باقي أحكامه. هذا الفارق الثبوتي بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي. وهنالك فارق إثباتي بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي. أما من جهة الإطلاق اللفظي فقالوا الأعلام رضوان الله تعالى عليهم بأن الإطلاق اللفظي لا يجب فيه إحراز كون المتكلم في مقام بيان، بل يكفي وجود الأصل العقلائي. فلو دار الأمر عندهم، يعني لو دار الأمر عندهم، لو دار الأمر عندهم هل أن المولى في مقام بيان أو لا، يقال بأن الأصل العقلائي أن المولى في مقام البيان. إذن هذا الإطلاق اللفظي في مقام الإثبات لا يحتاج فيه إلى إحراز كون المتكلم في مقام بيان بقرينة خاصة، بل هنالك أصل عقلائي جار عندهم. فعندما يقال، عندما يقول المولى أكرم كل عالم، ثم شك هل أن المراد، لاحظوا، هل المراد أن المولى في مقام بيان وجوب إكرام مطلق العالم أو لا في مقام بيان أصل التشريع؟ وأما إرادة إكرام العالم بخصوصه عادلا كان أو لا، إنما هذا يحتمله في كلام آخر. قل لا، إذا دار شككنا في أن المتكلم في مقام بيان أو لا، فالأصل جاري أنه ماذا؟ الأصل العقلاء أنه في مقام بيان. أما الإطلاق المقامي فليس الأمر كذلك، بل لا بد من إحراز كون المتكلم في مقام بيان وبقرينة خاصة، وتلك القرينة هو أن يكون المولى في مقام بيان جميع ما له دخل في تمامية غرضه. هذا هو أن يكون، بحيث أنه لو لم يبين ذلك الشيء الدخيل مع أنه دخيل في غرضه لكان مخلا أحسنتم في إتمام غرضه. ولا يكون سكوته عند العقلاء مبررا عرفان، يعني هذا السكوت منه من عدم البيان لا يكون مبررا. وله موارد كثيرة، ومن ضمن تلك الموارد ما يذكر من رواية عن الإمام الصادق من قوله عليه السلام: ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قالوا: بلى يا ابن رسول الله. فقال: ائتوني بماء. ثم بدأ يتوضأ وضوء رسول الله ولم يتمضمض، فهذا يكشف على أن المضمضة ليست جزءا من الوضوء، لأن الإمام سلام الله عليه كان في مقام بيان تمام الأعمال والأجزاء الدخيل في غرضي وترتبه على الوضوء ولم يتمضمض، فهذا يكشف على أن المضمضة ليست جزءا أو قيدا في الوضوء، وإلا لو كانت جزءا أو قيدا لكان على المولى ماذا؟ بيانه، مع أنه في مقام بيان. إذن الفارق بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي في مرحلة الإثبات أن الإطلاق اللفظي لا يحتاج فيه إلى إحراز كون المتكلم في مقام بيان بقرينة خاصة، بل يكفي إحراز ذلك من خلال الأصل. وأما الإطلاق المقامي فالأمر ليس كذلك، بل لا بد من إحراز كون المتكلم في مقام بيان بقرينة خاصة. واضح إن شاء الله. ولذلك منه يتبين أن الإطلاق اللفظي تتوفر فيه العناصر الأربعة المذكورة المعبر عنها بمقدمات الحكمة. المقدمة الأولى هو مقدمة ثبوتية التي بيناها، وهو أن يكون الحكم واردا على المقسم. المقدمة الثانية أن يكون المتكلم في مقام بيان وليس في مقام الإهمال والإجمال، وهذا يكفي إحرازه ولو بالأصل العقلائي، وما يعبر عنه عند بعض الأعلام دام ظله بالميثاق العقلائي. الأمر الثالث عدم وجود قرينة عامة أو خاصة على خلاف الإطلاق. هذا الذي يذكر يمكن التمسك بالإطلاق لفظي وليس في تمسك بالإطلاق المقامي، بل الإطلاق المقامي أنه يتوقف على يتوقف على أمرين، والأمر الثاني منهما في مرحلة الإثبات إحراز كون المتكلم في مقام البيان. هذا الأمر الأول أو المطلب الأول الذي لا بد من بيانه. المطلب الثاني الذي لا بد من بيانه أن يقال هكذا: أنه تقدم منا أن المصنف رضوان الله تعالى عليه جعل الفارق بين الواجب التعبدي والواجب التوصلي فارقا من حيث الغرض لا من حيث أصل ماذا؟ أصل الفعل. بمعنى أن الواجب التعبدي وذلك الواجب الذي يكون الغرض منه زين غرض خاص، فغرض لا يسقط بالإتيان بالمتعلق إلا بقصد الانتثار. وأما الواجب التوصلي لا، فالغرض من ذلك الواجب غرض يسقط على كل حال وإن لم يؤتى بذلك الفعل بقصد الامتثال. هكذا ذكر رضوان الله تعالى عليه في المقدمة الأولى. ثم ظهر لدينا أيضا أن الواجب في الحقيقة تقسيم الواجب إلى تعبدي وتوصلي إنما هو من تقسيمه إلى تعبدي وتوصلي إنما هو بلحاظ الواجب دون الوجوب، فإن الوجوب جعل الشيء طلب الشيء على نحو الإلزام، هذا هو الوجوب. هذا الوجوب طلب من العالي إلى الداني على نحو اللزوم. هذا هو الوجوب في كليهما ماذا؟ واحد. وإنما الواجب ينقسم إلى تعبدي وتوصلي. ولذلك قولهم بأن الوجوب منه توصلي ومنه تعبدي، قلنا أن هذا من قبيل وصف الشيء بلحاظ ماذا؟ بلحاظ متعلقه، كما في قولهم زيد قائم أبوه وهكذا. فإذن المنقسم إلى المنقسم إلى التوصل والتعبد إنما هو ماذا؟ إنما الواجب دون الوجوب. ومنه يتبين أن لو أردنا أن نتمسك بالإطلاق في المقام، فأي إطلاق نتمسك به؟ هل إطلاق الصيغة بلحاظ هيئتها، أم إطلاق الصيغة بلحاظ مادتها؟ توضيح ذلك أن المستفاد من هيئة إفعال إنما هو الوجوب، أي طلب صادر، طلب إنشائي بداعي البعث والتحريك الجدي، وهذا الطلب على نحو اللزوم. هكذا فهمناه من خلال هذه المقدمات السابقة. إذن المستفاد من الهيئة هو خصوص الوجوب. هذه الهيئة عندما يقول صلي، ها هنا أمرين، ها هنا شيئين، الأول هيئة إفعال، وهذه الهيئة منصبة على مادة وهي الصلاة، وهو جعل الفعل على ذمة المكلف. وعليه نقول هذا الهيئة لا يستفاد منها إلا الوجوب، والوجوب لا يوصف بالتعبد والتوصل، إنما الذي يوصف بأنه تعبدي أو توصلي إنما هي المادة المفادة بالصيغة، وهي شنو؟ صلي. فمادة الصلاة هي الواجب المجعول على ذمة المكلف. فلو أردنا أن نتمسك بإطلاق الصيغة في المقام لإثبات كون الواجب تعبدي أو توصلي، بأي لحاظ؟
بلحاظ
المادة، أي أنه نشك أن الصلاة قد أخذ فيها قصد الامتثال أو لم يؤخذ فيها قصد الامتثال. واضح إن شاء الله؟ إذن إحنا في الحقيقة أن الإطلاق بلحاظ مادتها، إطلاق الصيغة بلحاظ المادة لا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الهيئة. هذا واضح إن شاء الله. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث وهو نتيجة لما تقدم من تلك المباحث، وهو أنه قد قلنا أن قصد إن المعنى القربي المعتبر لو كان فهو قصد امتثال الأمر، وهذا القصد مما لا يمكن أخذه في متعلق الأمر للزوم الدور. للزوم ماذا؟ للزوم الدور. إذن إذا كان أخذ قصد الامتثال يلزم منه الدور، فلا يمكن أن يقيد فيه متعلق الحكم، متعلق الحكم فيه لا يمكن أن يكون متقيدا به شرعا، وذلك للزوم الدور. فلا بد وأن يكون مأخوذا ماذا؟ مأخوذا عقلا من كيفيات الطاقة. جيد. لكن لو شككنا أن قيد قصد أن هذا القصد امتثال الأمر المعنى القربي أخذ، شككنا أنه أخذ قيدا أو لم يؤخذ شرعا، فقال الأعلام لاحظوا أنه بما أنه صاحب الكفاية أنه بما تقدم من امتناع التقييد، فلا بد وأن نقول بامتناع الإطلاق. فلا يمكن في مرحلة الشك في دخالة قصد الامتثال في متعلق الأمر أن نتمسك بالإطلاق اللفظي لنفي ذلك القيد. وذلك من أي جهة؟ قالوا لأن تقييد متعلق الأمر بقصد الامتثال ممتنع للزوم الدور، فالإطلاق كذلك، لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة. وهذا ما ذهب إليه صاحب الكفاية من أنه إذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق. والوجه في ذلك لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدمي والملك، هذا ما ذهب إليه صاحب الكفاية، وكذلك ذهب إليه المحقق النائن رضوان الله تعالى عليه، خلافا للسيد الخوئي الذي ذهب بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الضدين. هذا كله في مرحلة الإثبات، أما في مرحلة الثبوت فكله التقابل سلب وإيجاب عند كل الأعلام. جيد. ولكن وإن كان تقابل الإطلاق والتقييد على رأي صاحب الكفاية تقابل العدم والملكة، لماذا إذا امتنع أحدهما امتنع الآخر؟ لماذا؟ واضح؟ قال الأعلام رضوان الله تعالى عليهم ومنهم صاحب الكفاية بأن تقابل الإطلاق والتقييد كتقابل العمى والبصار، وتقابل العدم والملكة في مقابل تقابل التضاد وتقابل السلب والإيجاب زين أخذ فيه شرطا، وذلك الشرط هو قابلية الموضوع أو المحل لهما. بمعنى عندما يقال أن التقابل بين البصر والعمى تقابل العدم والملكة معناه شنو؟ معناه أن يتقابلان في موضوع من شأنه مثلا
البصر والعمى.
أحسنتم، من شأنه أن يكون بصيرا ومن شأنه أن يكون عمى، يعني من شأنه أن يكون متقيدا بالبصر له القابلية. فحينئذ إذا كان ذلك الموضوع مما له القابلية فلا يجتمعان ولا يرتفعان، بمعنى إما أن يكون بصيرا وإما أن يكون ماذا؟
أعمى.
أما أن لا يكون بصيرا وأن لا يكون أعمى مستحيل في هذا المورد، أي أن عدم البصر ليس عدم مطلق عدم محض، بل عدم البصر مما من شأنه أن يكون بصيرا. فلاحظوا أنه وجود أن يكون هنالك قابلية في الموضوع حتى يوصف بماذا؟ يوصف بالعمى. أما إذا كان الموضوع غير قابل للبصر فلا يوصف بماذا؟ بالعمى. نعم التقابل بين البصر واللابصر الذي هو التقابل السلبي والإيجاب، ذلك التقابل لاحظوا لا يرتفع عن شيء ولا يجتمع في شيء، فلا بد أن يكون أحدهما ثابت والآخر مرتفع. فيمكن أن يوصف من لا يوصف بالعمى أن يوصف باللابصر، ولكن اللابصر غير ماذا؟ غير العمى. أمرين مختلفين، أحدهما وجودي والآخر أمرا عدميا أخذ فيه لا النافية. لاحظتم؟ إذا تبين هذا فنقول أن الذي ذكروه طبعا بس من باب التنبيه، الذي ذكروه بأنه تقابل العدم والملكة يعني تقابل العمى والبصر لا بد وأن يكون ذلك الموضوع له القابلية للتقييد، فلا بد حتى يكون يعني قابلا للبصر حتى يكون قابلا للعمى، ذولاك قالوا به بلحاظ شخص الحكم، لأنهم عفوا شخص الموضوع، لأنه تارة يقولون بأنه عدم أن التقابل بين العدم والملكة بلحاظ شخص الموضوع، بلحاظ صنف الموضوع، بلحاظ نوع الموضوع، بلحاظ جنس الموضوع، وبالتالي تتوسع الدائرة. يعني يمكن أن أوصف مثلا ماذا؟ أن أوصف الحجر بالعمى، ولكن مو بلحاظ شخص الموضوع، بلحاظ جنس الأجناس، وهو بلحاظ الشيء، لأن الحجر شيء من الأشياء. هذا مذكور في علم الكلام أنه كلما يتوسع المنظور بلحاظ الموضوع أي شيء يتوسع فيه دائرة ماذا؟ دائرة الوصفية بالعمى وعدمه. جيد. يقول أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، فالتقييد ملكة والإطلاق عبارة عن ماذا؟ عن عدم ملكة، بمعنى عدم ذلك القيد، عدم ملكتين. وبما أن التقييد مستحيل فعدمها أي الإطلاق أيضا مستحيل. وها هنا كما أن البصر تقييده أن يكون الحجر بصيرا، فالحجر لا يوصف بالعمى، لأن العمى عبارة عن عدم البصر من شأنه أن يكون بصيرا وهو لا يكون بصيرا. ها هنا الإطلاق عبارة عن عدم التقييد عما يكون من شأنه أن يكون مقيدا. وبما أن تقييد متعلق الحكم بقصد الامتثال ممتنع للزوم الدور، فالإطلاق ماذا؟ فالإطلاق ممتنع. وحينئذ إذا شككنا في توصلية أو التعبدية لا يمكن لنا أن نتمسك بإطلاق الصيغة بلحاظ مادتها على إثبات التوصلية، إطلاق اللفظ على إثبات ماذا؟ على إثبات التوصلية، ونفي ماذا؟ التعبدية، لأنه نفي بلحاظ الإطلاق اللفظي، لأن المولى كان في مقام بيان ولم يقيد، فنتمسك بالإطلاق لنفي. قل لا يمكن ذلك. إذن المصنف وصل إلى هذه المرحلة من أن الإطلاق اللفظي ممتنع في المقام، ولذلك ما وقع فيه استشكل على بعض الأعلام رضوان الله تعالى عليهم بقوله، لاحظوا فانقدح بذلك بعد تلك المقدمات أنه لا وجه لاستظهار التوصلية من إطلاق الصيغة بمادتها. أحسنت، هذا الإطلاق اللفظي بمادتها، هذا فيه إشارة إلى ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه الذي تمسك بالإطلاق في المقام. لاحظتم؟ تمسك بالإطلاق في المقام، قال في بحث في تقريرات بحثه قدس سره الشيخ الأنصاري، لاحظوا، فالحق الحقيق بالتصديق هو أن ظاهر الأمر يقتضي التوصلية، إذ ليس المستفاد من الأمر إلا تعلق الطلب الذي هو مدلول الهيئة على الفعل للفعل على ما هو مدلول المادة، وبعد إيجاد المكلف الفعل في الخارج لا مناص من القول بسقوط الطلب لامتناع طلب الحاصل. فإذا قوله فانقدح بذلك أنه لا وجه لاستظهار التوصلية، هذا إشارة إلى خلاف ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. واضح إن شاء الله؟ ثم المصنف رضوان الله تعالى عليه فرع على ذلك، قال كل ما هو من الأمور أو من التقسيمات الثانوية المتفرعة على الأمر أيضا لا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي لنفيها عند الشك فيها، لأنها كلها عند المصنف من ماذا؟ من كيفيات الطاعة من باب حكم العاقل. وبالتالي إذا شككنا بأن هذا الواجب تعبدي أو توصلي، عند المصنف أنه لا بد وأن نقول أن يؤتى به بقصد امتثال الأمر، لأنه لا يمكن لنا أن نقيد ماذا متعلق الأمر بقصد الامتثال، لا يمكن لنا لزوم الدور، فالإطلاق ممتنع. كذلك إذا شككنا أخذ عنوان قصد الواجب الذي هو أيضا من العناوين المتفرعة على ماذا؟ على الأمر، من جهة ماذا؟ أن معنى قصد الواجب هو قصد امتثال الأمر الوجوبي أو الأمر يعني فيه زيادة بعد، مو فقط قصد امتثال الأمر، بل قصد امتثال الأمر الوجوبي أو الأمر الاستحبابي، بل كذلك نية التمييز أيضا معتبرة، هذه أيضا من الأمور المتفرعة، قصد امتثال الأمر الوجوبي أداء أو قصد امتثال الأمر الوجوبي قضاء. فهذه كل هذه العناوين وهذه القصود من التقسيمات الثانوية اللاحقة للشنو؟ للشيء بعد تعلق الأمر به. فإذا هي من الأمور المتفرعة. فالمصنف يقول هذه الأمور كلها لا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي لنفيها. لماذا؟ لأنه تقييد متعلق الأمر بها مستحيل، فالإطلاق أيضا كذلك، فالإطلاق اللفظي أيضا كذلك. ومنه قال قدس سره، لاحظوا العبارة يوم أنت مبتلي بيها، كوني يبتلي بيها شيخ علي زين، قال ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه، استظهار عدم اعتبار يعني نتمسك بالإطلاق لنفي، مما هو ناشئ من قبل الأمر من إطلاق المادة في العبادة لو شك في اعتباره فيها. لاحظتم هذا كله؟ إذن يقول الإطلاق اللفظي هنا شنو؟ مفعال، لأن تقييد متعلق الأمر ممتنع فالإطلاق ممتنع، لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل شنو؟ تقابل العدم والملك، هذا كله بلحاظ الإطلاق اللفظي. ولكن لو كان بالإمكان التمسك بالإطلاق المقامي يمكن أن ندفع هذه الأمور ونستظهر التوصلية. ولكن قد تقدم منا أنه شرط التمسك بالإطلاق المقامي لا بد من إحراز بقرينة خاصة كون المتكلم في مقام البيان، فما عدم ذلك الإحراز لا يمكن لنا التمسك بالإطلاق المقام. وفي المقام قال المصنف رضوان الله تعالى عليه يمكن لنا أن نتمسك بالإطلاق المقام. لاحظوا، يمكن لنا أن نتمسك وأن نحرز كون المتكلم في مقام بيان، وهو من جهة أن يقول ماذا؟ أن يقول بأن ذلك الأمر متعلق أمري هو الصلاة، ولكن يمكن له أن يأتي ببيان آخر ويقول ائتي بهذه، يعني يقول متعلق أمري هو الصلاة ولكن لا يسقط إلا بالإتيان بقصد الامتثال. ممكن أو غير ممكن؟ يقول ممكن، بل ما ذهب إليه المحقق النائيني تبعا للشيخ الأنصاري من تعدد الأمر هذا هو التمسك بالإطلاق المقامي. إذ مقتضى هذا ماذا يكون؟ أن الأمر الأول متعلق بذات الصلاة، الأمر الثاني متعلق بالصلاة بقصد الامتثال، بقصد امتثال أمرها الأول. إذن على هذا المعنى بوجود أمرين يمكن إيجاد ماذا؟ يمكن إيجاد، يعني يمكن للعبد أن نقيد قصد امتثال الأمر، نأخذه قيدا في المتعلق ولكن من خلال الأمر الثاني لا من خلال الأمر الأول. إذ الامتناع الذي فرضه المصنف من جهة لزوم الدور، وهذا إذا كان بأمر واحد فالدور واضح، أما إذا كان بأمرين فالدور مرتفع، إذا كان مندفعون الدور مندفع، فيمكن أن نقيد متعلق الأمر بقصد امتثال أمره ولكن بلحاظ أمر آخر، فيمكن التمسك بالإطلاق المقامي لدفعه. لاحظتم؟ ولكن المصنف يقول هذا الأمر الثاني غير نافع في المقام كما تقدم منه، تقدم منه سابقا أن الأمر الثاني لا ينفع، لأن الإتيان بمتعلق الأمر الأول إما أن يسقط أو لا، إذا سقط في لغوية الأمر الثاني، وأما أن لا يسقط فالعقل هو الذي يكون شنو دوره الحاكمية بإتيان متعلق الأمر بقصد امتثاله. ليش؟ يقول لماذا لم يسقط الأمر بعد الإتيان بمتعلقه؟ لا بد وأن يكون غرضه لم يسقط، فلا بد وأن يلتفت إلى أن غرضه إنما يحصل بإتياني بالمتعلق على نحو حصة خاصة، وهو الإتيان به بقصد الامتثال. فإذا العقل حاكم، وإذا حكم العقل فالأمر الشرعي إنما يكون واقعا في سلسلة معلولات الأحكام العقلية
على فرض وجود الأمر الشرعي
على إيش أحسنتم إرشادي كوجود إذا تبين. لكن المصنف يقول يمكن لنا أن نبين ماذا؟ أن نبين حب، نبين قصد امتثال الأمر، ولكن لا من خلال الأمر حتى يرد علينا هذا الإشكال، بل نبينه بطرق أخرى، كأن يكون بصيغة الإخبار أو بصيغة الإنشاء. يقول أن متعلق أمري هو الصلاة، يقول متعلق أمري الصلاة، ولكن لا يسقط هذا الأمر إلا بإتيانها إلا بإتيان الصلاة بقصد الامتثال، إخبار عن الواقع، وبالتالي لا يحتاج إلى أمر ثاني حتى يأتي فيه كلام المصنف رضوان الله تعالى عليه. يعني لا يأتي إلى أنه لزوم اللغوية أو لزوم وقوعه في سلسلة الأحكام العقلية. زين، منها هنا يتبين أن المصنف يتمسك، يمكن له إذا أحرزنا كون المتكلم في مقام البيان، يمكن لنا التمسك بالإطلاق المقامي، وهو أن يبين أنه يكون في مقام بيان تمام ما هو دخيل في تحصيل غرضه. فحينئذ إن لم يبين أنه ائتي به بقصد امتثال الأمر، يتبين لدينا أنه هذا غير دخيل في تحصيل الغرض، إذ لو كان دخيلا في تحصيل الغرض لكان على المولى بيانه، وإلا كان مخلا في تحصيل غرضه. لاحظتم؟ شيخ الأنصاري الملتزم بتعدد الأمر يتمسك بأي إطلاق؟
بإطلاق المقام التوصلية،
في نفي التوصلية. الشيخ الأنصاري يقول بوجود أمرين، وجود أمرين، أي إطلاق يمكن التمسك به في ذاك؟ هو الإطلاق المقامي. لاحظتم؟ إذن المصنف استشكل على الشيخ الأنصاري من خلال التمسك بالإطلاق اللفظي، مع أن الشيخ الأنصاري لا يلتزم بالإطلاق اللفظي، يقول ممتنع، لأن أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر من خلال أمر واحد مستحيل للزوم الدور. فإذا كان التقييد ممتنع فالإطلاق عنده ممتنع، لكن يمكن لنا أن نوجهه من خلال هذا وجود أمرين، وإذا وجد أمرين الدور مندفع، فيمكن لنا التمسك بالإطلاق المقامي، إذا أحرزنا كذلك أن نتمسك بالإطلاق المقامي لنفي التعبدية وإثبات التوصل. فإشكال المصنف رضوان الله تعالى عليه على الشيخ الأنصاري من أنه لا يمكن، فانقدح بذلك، لا وجه لاستظهار التوصلية بمن؟ لا وجه لاستظهار التوصلية من خلال الإطلاق اللفظي، صحيح. أما لا وجه لاستظهار التوصلية من الإطلاق المقامي اللي أنت أيضا تلتزم به ولكن بطريق آخر، هذا ليش مستحيل؟ والشيخ الأنصاري لا يلتزم باستظهار التوصلية من خلال الإطلاق اللفظي، إنما يلتزم به من خلال ماذا؟ الإطلاق المقامي. فإشكاله على الشيخ الأنصاري ليس في محله، واضح إن شاء الله، لأنهم متفقين في هذا الجانب.
بس أنت من ذكرت إذن الشيخ
ها؟ المسك نعم، في كيفية أخذ
من ذكرت الشيخ رأي الشيخ الأنصاري ما قلت إطلاق مقامي.
إطلاق مقامي
زين، تحلفوا أحليف، أنا أحلف العباس.
لا لبال الشيخ، لأنه من خلال هذه العبارة،
لا هناك سابقاً قلت أنه رأيه موافق لرأي المحقق النائني، وبالتالي يمكن لهم التمسك بالإطلاق المقامي لدفع إشكال ماذا؟ لإثبات التوصلية ودفع التعبدية. أحسنتم، ولكن من خلال ماذا؟ من خلال إمكان توجه أمرين للإتيان بذلك العبادة، بذلك الواجب. ولكن إذا أحرز كون المتكلم في مقام البيان، وأما إذا لم يحرز هذا ولا ذاك، يعني لا يمكن لنا التمسك لا بالإطلاق اللفظي لامتناعه ولا للإطلاق المقامي، أحسنتم، لعدم إحرازه في المقام، فتصل النوبة بعد فقدان الدليل الاجتهادي أو ما يعبر عنه بالأصل اللفظي، تصل النوبة إلى الأصل العملي، والمصنف عنده أن الجاري من الأصل العملي هو قاعدة الاشتغال. لحظة، قال قدس سره، نعم إذا كان الآمر في مقام بصدد بيان تمام ما له دخل في حصول غرضه، وإن لم يكن له دخل في متعلق أمره، ما له دخل شرعا، ما له دخل ليش؟ لامتناع أخذه شرعا بعد، لأنه من القيود، من القيود التي يمكن أخذها في المتعلق شرعا، لأنه مستحيل التقييد لزوم الدور. ومع ذلك سكت في المقام ولم ينصب دلالة على دخل قصد الامتثال في حصوله، لم ينصب قرين على ذلك. كان هذا أي الأطباق المقامين كافيا على عدم دخل قصد الامتثال في غرضه، وإلا لو كان داخلا لكان سكوته نقضا له، أي نقضا لغرضه وخلاف الحكمة، لأنه قلنا بأن المولى حكيم، وعندما يأمر لأجل أغراض ومصالح في متعلقات تلك الأوامر، فلو كان في مقام بيان تمام الغرض ومع ذلك أخلى، فكان شنو إخلاله بماذا؟ خلاف الحكمة، خلاف بيان غرضه. أحسنتم، هذا كل إطلاق مقامي دا يتكلم عنه. يقول نعم يمكن التمسك بالإطلاق المقامي إذا أحرز كون المتكلم في مقام بيان، في مقام هذا الصدد. قال كان هذا قرين على عدم دخله في الغرض، وإلا كان سكوته نقضا له وخلاف الحكمة، فلا بد عند الشك في هذه المرحلة وعدم إحراز هذا المقام، شككنا أن هذا الواجب تعبدي أو توصلي، ولم نحرز كون المتكلم في مقام بيان، فالأصل الجاري هنا بعد فقدان الأصل اللفظي، فالأصل الجاري هو أصل عملي، فيدور الأمر بين جريان أصالة البراءة ونكتفي الإتيان بذات المتعلق من دون قصد القربة، أو تجري قاعدة الاشتغال ومقتضاه عدم الاكتفاء بالإتيان بذات المتعلق، بل لا بد وأن يحصل الفراغ اليقيني من جهة التكليف اليقيني، ومقتضاه أن أأتي بذلك المتعلق بقصد الامتثال. إذن البراءة تقتضي بمعنى قريب إلى التوصلية.
يا براءة العقل
السابعة، إحنا براءة مطلقة ما نتكلم عن يا براءة منه. البراءة تقتضي شنو؟ يعني شبيه إلى التوصلية، لأنه مقتضى شنو؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو قبح العقاب بلا بيان، أو غير ذلك. ما يكون مقتضى شنو؟ مقتضاه الاكتفاء بذات ما هو معلوم، بذات ما هو مبين، والمبين هو ماذا؟ ذات المتعلق، باعتبار أن قصد الامتثال لا يمكن بيانه، لاحظتم؟ أو نتمسك بقاعدة الاشتغال ومقتضى شنو؟ شبيهة بالتعبدية، مقتضى شبيهة أن يكون الحكم حكما، أن يكون المتعلق متعلقا تعبديا واجبا تعبديا. لماذا؟ لأنه لا يكتفى فيه بالإتيان بذات الفعل بل بقصد امتثال أمره. قال وعدم إحراز كون المتكلم في مقام بيان لا بد من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل العملي ويستقل به العاقل من البراءة والاشتغال. فاعلم كلامه في فاعلم أنه لا مجال هنا. هنا دخل في الأصل العملي. ساعة بيش عندكم؟ نسألكم الدعاء هذا.